بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، الدين النصيحة كلمة خرجت من فم النبي صلى الله عليه وسلم وكررها ثلاثاً، قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والتكرار هنا له معنى، وهو التأكيد على أهمية هذا الكلام الذي سيقوله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة لمن؟ قال صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. هذا الحديث أولا أخرجه الإمام مسلم فهو صحيح، وكل ما رواه البخاري أو رواه مسلم أو اتفق على صحته فهو مقبول عند الأمة، وهو حديث يجب قبوله ولا اعتراض عليه. الراوي له أو الناقل صحابي جليل من أكابر الصحابة، اسمه تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه، كنيته أبو رقية، والعرب كانت تكني وتحب الكنى، ويكنى الرجل بأكبر أبنائه أو بناته، لم يكن عنده أبناء وكانت عنده بنت اسمها رقية فكان يكنى بها ولا حرج، لأن بعض الناس قد يتحرج من أن يكنى بابنته، وإذا جاء له بعدين ولد وعنده بنت كبيرة كنى بالولد وترك البنت، لا حرج، لأن الحرج في هذا المعنى غلو، والغيرة في الرجل محمودة، لكن إذا تجاوزت الحد أصبحت مذمومة. وإلغاء البنت من حقها المشروع في أن يتكنى بها والدها نوع من الغلو، ولذا لا حرج أن تكنى بابنتك، فقد تكنى بها هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. هذا الحديث عليه مدار الإسلام، والعلماء يعظمونه، ولذا اختاره الإمام النووي ضمن الأربعين النووية. تسمعون بالأربعين النووية؟ هذه أربعين من الأحاديث الصحيحة اختارها الإمام النووي ونسبها إلى اختياره، الأربعين النووية أي التي اختارها الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب منهاج السنة النبوية، صاحب مؤلفات عظيمة من كبار علماء الإسلام رحمة الله تعالى عليه. أيضا شرحه الإمام ابن رجب الحنبلي، شرح هذا الحديث مع الأربعين النووية في كتاب عظيم، أتمنى أن يكون في بيت كل مسلم، اسمه جامع العلوم والحكم، ثمنه لا يتعدى 20 ريال أو 15 ريال، قيمة كيلو فاكهة، كتاب عظيم شرح فيه 40 وأضاف لها 10 أحاديث وشرح الجميع فأصبحت 50 حديثا. من اطلع على هذا الكتاب وأدركه وفهمه فإنه يعد بإذن الله من العلماء. اشتمل هذا الحديث على جميع أحكام الإسلام، إذ أنه نظم العلاقة في 5 قضايا. نظم العلاقة بين العبد وبين الله، الدين النصيحة لمن؟ لله. ونظم العلاقة فيما بين العبد وبين كتاب الله القرآن، منهج الأمة ودستورها ولكتابه. ونظم العلاقة فيما بين العبد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة، المبلغ عن الله، الذي أمرنا بطاعته، والذي أخبرنا الله أن طاعته من طاعة الله. من يطع الرسول فيش؟ فقد أطاع الله. ما في أحد عنده تفويض إلا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله: وما آتاكم الرسول فخذوه، تفويض مفتوح، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما جعل الله قدوة للبشرية كلها إلا محمد. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف تكون ناصحا لله؟ وكيف تكون ناصحا لكتاب الله؟ وكيف تكون ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تكون ناصحا لولاة الأمر؟ ولاية الأمر أمر مهم يجعلها العلماء من أمور العقائد، ما هي من أحكام الفقه. ولاية أمور المسلمين من أمور العقائد، لأنه يترتب عليها مصالح كثيرة، ويترتب على ضياعها مفاسد عظيمة. ولا يصلح الناس إلا بولاة، وهو ما يسمون الناس الآن في العرف المعاصر الفراغ الدستوري، يعني ما فيه حاكم. كيف يعيش الناس؟ من الذي يحفظ للناس أديانهم وأموالهم وأعراضهم؟ ولاة الأمر الذين يقومون بهذا الأمر، يضبطون الأمن، يؤمنون السبل، يحفظون الأموال، يصونون الأعراض. بغير ولاية تصبح الحياة غابة، الحياة فيها للأقوى لا للأتقى. القوي يأكل الضعيف، والضعيف مهدرة حقوقه. أجل هؤلاء لابد من النصيحة لهم. وبعد ذلك قال: ولعامتهم. فانتظم هذا الحديث إتقان العلاقة بالله وبكتابه وبرسوله وبأئمة المسلمين وعامة المسلمين. أجل إيش بقي؟ الدين كله في هذا الحديث. طيب، نشرح كيف تكون النصيحة. أولا، ما معنى الدين النصيحة؟ الدين أي الذي رضيه الله، الدين الذي لا يقبل الله سواه، الدين الذي ينفع العبد عند مولاه. إيش النصيحة؟ ما معنى النصيحة؟ 4 معاني لها: الصدق، الإخلاص، التجرد، الشفافية والوضوح. هكذا المسلم يكون ناصحا صادقا، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ويطبع المسلم على كل خلق إلا الكذب. قالوا: أيكون المسلم جبانا يا رسول الله؟ قال: نعم، ما كل الناس شجعان؟ قالوا أيكون بخيلا؟ قال نعم. ما كل الناس كرماء؟ قالوا أيكون كذابا؟ قال لا، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. الكذب إلغاء لوجود الإنسان، وللأسف الشديد فهو سلعة رائجة بين المسلمين. تجد أكثر شعوب الأرض الآن ما يكذبون، وأكذب الشعوب المسلمون إلا من رحم الله، وهذه كارثة والله. شوهنا بها صورة الإسلام، وقدمنا الإسلام للناس على أن دين الكذب، بينما في أوروبا الآن وفي العالم الثاني صدق، خلاص يقول لك الصدق صدق ولا يكذب. ليش؟ دينا؟ لا، لأن ما عندهم دين أصلا، لكن تطبيقا وجدوا أن الصدق يؤدي إلى نجاح حياتهم فصدقوا. نحن إذا صدقنا حصلنا على ثواب، يصير صدقنا طاعة لله ومصلحة أننا صادقين. فأول شيء النصيحة يعني الصدق، ثانيا الإخلاص. ما يكون عندك تضاد. ثالثا الوضوح والشفافية، ظاهرك مثل باطنك، ما عندك وجيه ملونة وما عندك أزياء كل يوم تركبها، لا، لونك واحد ووضعك واحد. هذا معنى النصيحة: الصدق، الإخلاص، الوضوح، الشفافية. طيب لمن أكون صادقا؟ ولمن أكون مخلصا؟ ولمن أكون واضحا وشفافا؟ لخمسة أشياء: لله أول شيء. طيب كيف أكون ناصحا لله؟ بأربعة أشياء. هذا الكلام الذي أقول لكم هو مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة في الله وفي رسول الله وفي كتاب الله وفي ولاة الأمر وفي عموم المسلمين. تكون ناصحا لله عز وجل بأربعة أشياء: أول شيء توحيده سبحانه وعدم الوقوع في شيء من الشرك، لأن الشرك لا يغفره الله، والشرك يحبط العمل. لو قمت قيام سارية في المسجد، ولو صمت الدهرة كله، ولو أنفقت المال كله، ووقعت في شيء من الشرك لأبطل الله كل عملك. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، يعني وحد، وكن من الشاكرين. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فأول حق لله وأعظم حق لله وأعظم حق تنجو به من عذاب الله التوحيد. وإذا سمعت كلاما في التوحيد وارتاح قلبك فاعلم أنك من أهل التوحيد. إذا ضاق صدرك من الكلام في التوحيد فليراجع الإنسان نفسه، فإنه والعياذ بالله على خطر. يقول عز وجل: وإذا ذكر الله وحده وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كيف قلبك إذا ذكر التوحيد وحده؟ شوفوا كيف إذا ذكر الله وحده. يعني بعض الناس الآن اللي واقعين في الضلالات والبدع من الصوفية وغيرهم يذكرون لكن ذكر غير شرعي. عندهم الذكر ثلاثة أقسام: ذكر العوام. إيش هو ذكر العوام؟ قالوا أن تقول لا إله إلا الله، هذه يعني بسيطة عندهم. طيب والثاني؟ قالوا ذكر الخاصة. وإيش هو الخاصة؟ قالوا أن تذكر الله لوحده بس كذا، الله، لا تقول الله جل جلاله أو الله أكبر أو الحمد لله أو سبحان الله، بس قل الله 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 الله. طيب ماذا يفيد ذكر لفظ الجلالة من غير إضافة؟ ما يفيد شيء. لكن لما تقول سبحان الله تنزيه، الحمد لله تعظيم وتمجيد، الله أكبر تكبير لله، لا إله إلا الله توحيد، إنما الله 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 بدون أي إضافة لا يفيد معنى لا ذما ولا مدحا. ولذا لم يرد في أذكار النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت لنا أنه ذكر الله باللفظ المفرد أبدا. هذا ذكر من؟ الخاصة عند الصوفية. الذكر الثالث هذا قالوا ذكر خاصة الخاصة، يعني الناس اللي فوق مرة. كيف؟ قالوا لا يذكرون الله، لا إله إلا الله ولا الله. أجل إيش؟ قالوا هو بس. من هو؟ قالوا معروف هو. ولذا إيش يقول؟ يجلس جالس يقول هو 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 هو. هيا بالله إيش تفهم من هو هذه؟ وقد قرأت كلاما لأحدهم يقول لقد من الله علي في جلسة واحدة فذكرت الله 100,000 مرة بالذكر الخاص الخاص، يعني هو هو. قلت أنا 100,000؟ فحاولت أنا، قلت طيب كيف بيسوي هذا؟ جلست حوالي يمكن دقيقتين وأنا أقول هو 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 حتى ضامني راسي ما عاد إلا أنبح. قلت كيف هذا ذكر؟ كيف يكون ذكر؟ لكن لو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، والله لو أقولها إلين أموت ما أمل منها. لو قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كلام عظيم. هنا القيد في الآية وإذا ذكر الله وحده، يعني التوحيد اشمأزت، يعني تضيق نفوسهم قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أجل جرد التوحيد وحققه في حياتك. ومعنى التوحيد ألا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، لا تدعو إلا الله، لأن الدعاء عبادة. والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تدعو نبيا ولا وليا ولا ملكا ولا غيره، ادعو الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وإذا دعوت غير الله ما تستفيد، كما هو الآن موجود في بعض البلدان، فيه قبور وأضرحة وعليها قباب والناس يجون يقدمون النذور ويدعون أصحاب القبور. والله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنه ميت. ولو سمعوا، وهذا على فرض المستحيل، ما استجابوا لكم، لأنه ما يقدر يستجيب لك يعطيك شيء مما تطلب. ويوم القيامة يكفرون بإيش؟ بشرككم. الله سمى دعاءهم شرك. لما أنت تجي تقول لهم هذا ما يجوز، قالوا هذا ما هو شرك. أجل إيش هذا؟ قالوا هذا توسل. توسل؟ أصدقكم ولا أصدق رب العالمين؟ ربي يقول شرك وانت تقول توسل؟ لا، ما هو توسل، هو صح توسل لكن توسل شركي، لأن التوسل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توسل شرعي، وتوسل بدعي، وتوسل شركي. إيش التوسل الشرعي؟ أن تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني تبغى شيء تقول: اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رحيم ارحمني، اللهم يا قوي انصرني. هذا تتوسل إلى الله بالاسم الذي يلائم حاجتك، هذا مشروع. أن تتوسل إلى الله عز وجل بطاعة قدمتها، ابتغوا إليه الوسيلة، مثل حديث الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبق عليهم، واحد منهم قال: إني كان لي بنت وعم وإني أحبها، الحديث مشهور. توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فنجاهم الله، هذا اسمه توسل شرعي مطلوب. التوسل البدعي أن تتوسل بعمل غيرك، تجي عند القبر تقول: اللهم إني أسألك بجاه هذا الولي، أو تجي عند المدينة وتقف أمام القبر تقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك. لا شك أن النبي له جاه صلى الله عليه وسلم، وجاهه أعظم جاه حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه، لكن جاهه له ما هو لك. فلا تسأل بجاه غيرك، اسأل بعملك أنت. إيش عملك؟ تقول: اللهم إني أسألك بإيماني برسولك، اللهم إني أسألك بحبي لنبيك، اللهم إني أسألك باتباعي لهدي نبيك. هذا شغلك وهذا شرعي. لكن اللهم إني أسألك بجاه نبيك، جاه رسول الله له، تأخذ جاه غيرك؟ لا، هذا بدعي. طيب، بقي الثالث وهو الشركي، وهو أن تدعو غير الله لتصل إلى الله، وهذا شرك الكفار الأولين: واتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعبدوا غير الله للتقرب إلى الله فوقعوا في الشرك، وهذا الذي يحصل الآن في كثير من البلدان إلا من رحم الله. أجل الدعاء: لا تدعو إلا الله، والحديث: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولا تعجز، لا تتوكل إلا على الله، لا تعتمد إلا على الله، اربط قلبك بالله. الرزق بيد من؟ بيد الله. بعض الناس لا يؤمن بهذه القضية. لا يا أخي الكريم، صرف الرزق عنك، هذا ترى لو أن لك نصيب والله ما يأخذ غيرك. لا تعترض، إن الله هو الرزاق. إذا كنت تعتقد أن الله هو الرزاق فاقنع وارضى بما رزقك الله، ولا تقعد عينك على الناس: فلان عنده، فلان عنده، فلان. وش دخلك أنت؟ هو أخذ من حقك. الله أعطى هذا ومنع هذا ورفع هذا ووضع هذا لحكمة يعلمها سبحانه. فتوحد الله عز وجل، وهذا أول بند من بنود النصيحة لله، توحيد الله. اثنين: ذكره سبحانه في كل حال إلا الأحوال التي منع منها الإنسان. ليش الذكر؟ قالوا: لأن الذكر دليل على تعلق القلب، وهذا شيء طبيعي، من أحب شيئا أكثر من ذكره. اللي يحب الرياضة الآن يجي يدور في الجرائد وفي التلفزيونات وفي كل شيء الرياضة، شوف إذا جرى جريدة يشتري الرياضية، وإذا اشترى جريدة ما هي الرياضية يقلبها من آخرها، يدور الصفحة الرياضية، وإذا يسمع الأخبار يرقب النشر الرياضية، وحياته كلها رياضة. ليه؟ لأنه يحب الرياضة، يعرف أسماء اللاعبين وأسماء المدربين وأسماء الأندية، المحلية والعربية والأوروبية والعالمية، بعضهم يعرف أسماء لاعبين أندية في أوروبا ما نعرف بها ويعرفهم واحد واحد. أحب ذكر هذا الشيء. اللي يحب السيارات يحب ذكرها ويطالع دائما في الإعلانات حقت بيع السيارات، وتشوفه واقف مع الشليطية في المعارض يرحب من يوم يشوف سيارة يوقف عندها، وإذا جلس في مجلس ها كيف السيارات كيف الموديلات، يعرف جميع أنواع السيارات من يوم تعرض، قال هذه رينو وهذه، قال هذه تايوتا، قال هذه مدري السماء، كل شيء، لأن أحبها. اللي يحب العقار وين تلقاه؟ في مكاتب العقار، بل بعضهم يرقد في مكتب العقار خاصة في مكة، لأن مكة فيها حركة عقارية. خلاص، من أحب شيئا أكثر من ذكره. طيب، الذي يحب الله إيش يسوي؟ يذكر الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام وهو يعظم حديث ورد في السنن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. والله يقول: ولذكر الله أكبر، أعظم عمل. وما طلب الله من الناس عمل إلا قيده بزمن أو مكان أو هيئة، إلا الذكر. الذكر لا، مفتوح. اذكروا الله ذكرا كثيرا. وذكر الله كثيرا، الذين يذكرون الله على قياما وقعودا وعلى جنوبهم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الذي يراجع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسنته يلمس جانب الذكر، كيف كان في حياته صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في سائر أحواله. والذكر عند العلماء ينقسم إلى 5 أقسام. أولا: ذكر الله عند ورود أمره. إذا ورد عليك أمر الله، سمعت الأذان وقمت تصلي، أنت ذاكر. ذكر الله عند ورود نهيه، إذا مشيت في الشارع وشفت امرأة متبرجة وغضيت بصرك، أنت ذاكر، لأن الذي منعك من النظر المحرم ذكرك لله. بعدين ذكر الأحوال والمناسبات: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الأكل، أذكار دخول المنزل، أذكار الخروج منه، أذكار دخول المسجد، أذكار الخروج منه، أذكار النظر في المرآة، أذكار سماع الرعد، أذكار نزول المطر، أذكار كل شيء، حتى هيئة لا يتصور أحد إنه في ذيك اللحظة بيذكر الله، وهي إتيان الرجل لزوجته، نظرا لأن الجانب الغريزي عند الإنسان مندفع. لكن حتى في هذه الحالة لا تنسى، اذكر الله. والحديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيرزق من الولد إلا عصمه الله من الشيطان. فحتى لا يشاركك الشيطان في العملية، لأن الله يقول: وشاركهم في الأموال والأولاد. كيف يشارك في الأولاد؟ يحصل منه تلبس في حال الجماع، فيشارك الرجل إذا لم يسمي، ويأتي الولد مشروك فيه جانب وفي جانب للشيطان. ولهذا حتشوف بعض الآباء يقول: ما هذا الولد، الله إنه شيطان، ولو تذكر يمكن ما ذكر الله تلك الليلة. أجل، أذكر الله في كل حال. النوع الرابع من الذكر: ذكر الله العددي، الذي ورد بعدد معين. يعني في أذكار قيدها الشرع بالعدد، العدد هنا مقصود، لا تزود ولا تنقص. مثل حديث في مسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفر الله له ذنوبه ولو كانت كعدد رمل عالج، أو كعدد زبد البحر، أو كعدد قطر السماء. في كل يوم تقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، تعدها كما تعد الذهب، هذا اسمه ذكر عددي، تهتم بأدائه وتحصره وتعده. مثل ما جاء في الحديث في مسلم أيضا، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. كم نضيع أيها الإخوان، والله والله حرمان وخذلان أنك تصلي وتمشي قبل أن تقول هذه الأذكار. كم تأخذ منك؟ دقيقتين بس، دقيقتين وتقول فيها هذا الذكر ويغفر الله ذنبك ولو كان مثل زبد البحر، لكن الشيطان ما يبغاك تقولها. ولذا ما أنت تسلم إلا وتشوف الواحد كأنه مقبوس كأنه خبل تلفت، واللي يبغى يذكر الله يذكرها بطريقة غير شرعية. شوف من يوم يسلم إيش هذا التسبيح هذا، والله إني شفت واحد في مسجدي وهو قاعد يقول كذا وساكت فمه، قلت إيش تسوي عندك مس عندك حركة بيده إيش به، قال أسبح، قلت إيش التسبيح هذا، هذا التسبيح ذا هذا لعب، معنى سبحان الله سبحان الله سبحان الله تجيبها واضحة تعدها كما تعد الذهب، والله لوحدة منها خير من الدنيا وما عليها. كان سليمان ابن داود يمشي على الريح في البساط الذي أعطاه الله، فمر على قرية فحجب البساط ضوء الشمس عن الأرض، فنظر فلاح في الأرض وهو يشتغل بالفأس، قال إيش بالشمس، وإذا بيشوف آل داود ماشيين في على البساط، قال سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. سمعه سليمان فأمر الريح أن تنزل، نزلت الريح، دعاه قال إيش قلت، قال ولا شيء خاف، قال إلا قلت كلمة، قال قلت سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا كبيرا، قال والذي نفسي بيده إن الكلمة التي قلتها أعظم عند الله مما أوتي آل داود. سبحان الله دي يا أخي عليك أنك تعدها الآن، إذا عديت فلوسك إذا استلمت من راتبك كيف تعده كذا، ولا تفرصها فرص وتحط إصبعك خايف إن واحدة تلبق مع واحدة، يجي واحد يسلم عليك وانت تعد إيش تقول له، ما ترد السلام عليه، مشغول فلوس هذه ما هي لعب، لكن تسبيح لا تستس هذا مو تسبيح، اضبط هذه، لو تحترق الدنيا خارج المسجد لا تقوم، خلقها دقيقتين. بعضهم يقوم يقعد يسولف عند باب المسجد، ولا يقعد يتقضى يشوف البطاط ويشوف الفواكه ويشوف ويضيع المائدة الربانية، اسمها هذه اسمها المائدة، مائدة ايش، مائدة رب العالمين، الله بسطها لك علشان تغفر ذنبك بهذه الألفاظ، هذا اسمه الذكر العددي. النوع الخامس الذكر المطلق، وهو أنك دائما تذكر الله وتحافظ على الأذكار دائما، هذا الذكر، وهو الحق الثاني من النصيحة لله. الأول قلنا توحيد الله، الثاني ذكره سبحانه، الثالث شكره على النعم والتفكر فيها، فإن المنعم بكل ما نحن فيه من النعم وبكل ما فيه البشرية من النعم هو الله، وما بكم من نعمة فمن الله، والنعم هذه لا تستطيع لها عد، لأن الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في كل نفس نفس يتردد نعمة، الله قادر أن يوقف هذا النفس، في كل لقمة تتناولها نعمة، في كل شربة تشربها نعمة، في كل لحظة وأنت نائم، أنت نائم ما عندك في وعيك لكن نعم الله تجري عليك، من الذي يجري لك النفس وأنت نائم؟ من الذي يشغل لك الدورة الدموية وأنت نائم؟ رب العالمين جعل لك مضخة اسمها القلب تضخ في كل دقيقة 80 مرة كذا. إيش تسوي هذا الضخ ذي؟ تدفع الدم إلى فين؟ إلى كل الجسم. لو توقف القلب هذا لحظة واحدة إيش يصير عندك؟ تموت طوالي، تطفس. من شغل القلب لك وانت نايم؟ الله. الرئة ذي فيها 9000 حويصلة هوائية تقوم بجلب الهواء الذي قد فسد واستبداله بهواء جديد، وانت نايم والرئة شغالة والكبد شغال والكلية تصفي وانت شغال ما تدري عنها. اللي يصابون الآن بالفشل الكلوي يعرفون نعمة الله عليهم، يوم كان عندهم الكلى سليمة. انت ما تدري يا أخي، عندك كليتين في ظهرك، الواحدة بقبضة الكف تصفي تصفية كاملة، في كل واحدة 3 مليون وحدة تنقية، 3 مليون وحدة تنقية تصفي الدم 100% ويخرج كله فضلات الباقي. الآن اللي ما عنده كلية يروح يغسل كل يومين، يسوي غسيل كلى. كم تصفي هذه الماكينة؟ هذه الكبيرة فيها 50,000 وحدة، هذيك القبضة هذه فيها 3 مليون وحدة، وذيك 50,000 وحدة. كم تنقي؟ 10% من السموم القاتلة، والبقية موجودة في الدم. ولهذا تشوفهم يغسل وهو مريض، بس يعني على الأقل ما يموت. وانت في 2 في ظهرك تعيش بوحدة، لكن ربي سوى لك احتياط، خربت واحدة وإذا بالثانية شغالة. أليست هذه نعمة؟ نعمة الخلق والإيجاد، نعمة الرزق والإمداد، نعمة الأمن في البلاد، نعمة العافية في الأجساد. وأنتم يا أهل هذه البلاد، البلاد المقدسة، عليكم نعم عظيمة. أولا أن الله عز وجل أوجدكم في الديار المقدسة، تروا فيه ملايين من المسلمين يتمنون أن يرون هذه البلاد بأعينهم ويموتون، بل بعضهم تجد تحويشة العمر عنده من أجل أن يحج أو يعتمر. وأنت أيها المسلم سواء كنت مواطنا أو مقيما، الله يختارك ويجعل لك إقامة في هذا البلد المقدس. إذا بغيت الحرم الآن وأنت في العزيزية، ما تروح تقطع ذاكر ولا تروح تحجز ولا تدخل في عمر الجسم قرعة ولا شيء، بس وقف تاكسي وريالين ولا 4 ريال. وإذا كان وقت صلاة الناس يوقفون لك بلاش، ينزلونك عند الحرم بالمجان. أجل هذه نعمة أيها الإخوة. من الذي منحها لك؟ الله. لا تقول لي لا والله أنا المكتب وأجابني ولا أنا ربي، لا لا لا، كل شيء من ربي. في من هو أذكى منك، وفي من هو أقوى منك، وفي من هو أكثر قدرة على أنه يجي، لكن ما جاء. وما بكم من نعمة فمن الله، لأنك إذا اعترفت بالنعمة لله شكرتها، لأن الشكر هو الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا والاستعانة بها على مراضي مصديها وهو الله، هذا معنى شكر النعمة. وإذا شكرت الله عز وجل زادك، وإن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا الثاني أو الثالث، توحيده سبحانه، ذكره جل شأنه، شكره على نعمه ومننه. الرابع الخامس أو الرابع من حق الله عز وجل، خشيته ومراقبته. اجعل مخافة الله بين عينيك، لا تظن أنك تغيب عن الله، والله ما تعمل عمل إلا والله راصدك فيه. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، نجوى يعني إيش؟ سر. ناس جالسين ثلاثة يتناجون بالسر فيما بينهم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الله، وهم يتناجون، اللي جنبهم ما يسمعهم، الله يسمعهم. تقول عائشة رضي الله عنها تقول ما أعظم سمع الله، سمع خولة بنت حكيم التي جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول والله أنا في الغرفة المجاورة ما سمعت كلامها. والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله يسمع ويعلم كل شيء في حياتك، وما دام عارف إنك تحت الرصد الإلهي والرقابة الربانية عليك أن تخاف الله وأن لا تمشي في غلط. مشكلة الناس الآن أيها الإخوة ضعف الإيمان بهذه القضية. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه الأحنف بن قيس على راعي، فقال له عمر: بعنا شاة من الغنم يا راعي. قال: أنا والغنم لسيدي. يقول: أنا مملوك، ما أملك شيء، أنا مملوك لسيدي. فقال له عمر يختبره، قال: بعنا شاة وقل أكلها الذيب. فقال الغلام، قال: وأين الله؟ شوفوا الكلمة ذي، سمعها عمر بكى حتى خضلت لحيته، ثم ذهب إلى سيده واشتراه وأعتقه، وقال كلمة أعتقتك في الدنيا أرجو الله أن تعتقك من النار يوم القيامة. كلمة أين الله ذي منهج حياة، اجعل هذه بين عينيك، أين الله؟ أين الله وأنت تضغط على أزرار امرأة لا تحل لك؟ أما تدري إن الله يطلع عليك؟ أين الله وعندك جوالين، جوال للمعاكسات في السيارة وجوال للاستخدام العادي في يدك خوفا من المرأة، وأما اللي في السيارة ما في خوفا من الله؟ أين الله وأنت تغش وأنت تكذب وأنت تخون وأنت تذهب إلى مكان لا يرضي الله؟ أين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا تظن أن الله عز وجل يغيب عنه شيء من أمرك، والله ما تنطق من كلمة إلا وهي مسجلة، ولا تعمل من عمل إلا وهو عليك مسجل. أجل إذا كنت ناصحا لله حقيقة خاف من الله وراقب الله وقف عند حدود الله، هذا هو النصح لله. الثاني لكتاب الله، كيف أكون ناصحا للقرآن؟ أولا بتلاوته وعدم هجرانه وقراءته بالأسلوب الشرعي. القرآن كلام الله، ما هو جريدة ولا كتاب أرضي، هذا كتاب رب العالمين، ما تقرأه مثل ما تقرأ أي كتاب، لابد أن ترتله. الله أمرك، قال: ورتل القرآن ترتيلا. قال: إن الذين يتلون كتاب الله. التلاوة والترتيل فيها معنى أبلغ من القراءة، أنت تقرأ الجريدة لكن هذا مو جريدة، هذا كلام الله، فلا بد أن تقرأه. كيف تقرأه؟ بالتجويد. من أين التجويد؟ عند المختصين، عند العلماء، عند المقرئين، اجلس عندهم تعلم كيف تقرأ كتاب ربك. يقول ابن الجزري: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصلى، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وليس بينه وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه. قضية يعني تعويد بس على يد شيخ، تجلس بعد المغرب إلى العشاء في أي مسجد. بعض الناس ما عنده شغل إلا يعوم إلا يسولف، تقول له اجلس اقرأ القرآن. قال: يا شيخ احنا كبار ما عاد نصلح. ليه ما تصلح؟ والله تصلح وتستطيع لكنك ما تبغى. هذا أول شيء التلاوة. بعدين التدبر، يعني معرفة معنى كلام الله. الناس الآن يقرؤون لكن ما يتدبرون. الآن ادخل يوم الجمعة على المسجد شوف كلهم ما شاء الله يقرؤون، وقف واحد منهم إذا صليت جنبه قل: أنت تقرأ؟ قال: نعم. مما تقرأت؟ قال: والله لي ربع ساعة أنا أقرأ. طيب ماذا أمرك الله فيما قرأت؟ ما يدري. ماذا نهاك الله عنه فيما قرأت؟ ماذا أخبرك الله وقص عليك فيما قرأت؟ يقول لك ما أدري. أجل أنت ما قرأت. القراءة يعني التدبر. الله يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك، ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والله أنكر على الناس عدم التدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم عليها أقفالها، أقفال الشبهات وأقفال الشهوات وأقفال المعاصي حتى صرفتنا عن التدبر. لا بد من التدبر، وإذا أشكل عليك شيء ارجع إلى التفسير. لا بد أن يكون في بيت كل مسلم كتاب تفسير. وأفضل ما ندلكم عليه مختصر تفسير ابن كثير، اسمه المصباح المنير، في مختصر تفسير ابن كثير للعلامة المبارك فوري من علماء الهند، توفي قبل سنوات رحمة الله تعالى عليه. اختصر تفسير ابن كثير، ابن كثير 4 مجلدات، هذا اختصر في مجلد واحد، وأبقى على روح ابن كثير، بس حذف المطولات والأحاديث الضعيفة والإسرائيليات وأبقى الصح. هذا قيمته 30 ريال في المكتبة. لابد أن يكون لك ثقافة دينية يا أخي، ويكون التفسير عند رأسك، قرأت لك صفحة صفحتين ارجع تشوف التفسير هذا ماذا يريد الله منك، حتى تكون منور بالقرآن. القراءة، التدبر، بعدين العمل. العمل، الله ما أنزل القرآن عشان تقرأه بس، هو رسالة الله إليك، فلا بد أن تعمل بتوجيهات الله في كتابه حتى يصلح حالك في الدنيا والآخرة. 4، المشاركة والحرص على نشر علومه. يجب أن يكون لك دور ومساهمة واضحة في نشر القرآن ودعم المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية التي تنشر القرآن وتحفظ الجيب بالقرآن. هذا مطلوب، لأن هذا من النصح لكتاب الله عز وجل. وإذا لم يكن لك دور معناته ما ساهمت في نشر علوم القرآن. هذه 4، الدين النصيحة لكتاب الله، القراءة، التدبر، العمل، نشر القرآن. إذا سويت كذا فقد نصحت لكتاب الله. 3، ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون ناصحا لرسول الله. وكيف تكون ناصحا؟ بأربعة أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، لأن الله ما أرسل إلا ليطاع، قالوا ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر الله، فلا بد أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أيضا تبتعد عما نهاك عنه، لأن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يجوز لك أن ترد شيئا مما جاء عن الله وعن رسوله، لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا أول شيء. 2، تصديقه فيما أخبر، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لك أن تخضع كلام النبي الصحيح لعقلك الذي قد يكون خاطئ، لا، كلام رسول الله حق، وإن بدأ أو توهمت إن في معارضة للعقل، إذ لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. إذا حصل تناقض اتهم العقل لا تتهم النقل، لأن النقل معصوم، أما العقل ما هو معصوم، العقل قد يخطئ. تصديقه فيما أخبر، بعدين ألا يعبد الله إلا بما شرع. لا تسوي من عندك دين، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ريح نفسك، لا تتعب نفسك بعمل يرده الله عليك ويخبطه في وجهك وانت تريد يقبله الله. الله ما يقبل عمل إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فيه أمر الله أمر رسول الله فوق الرأس، ما عليه أمر الله ولا أمر رسوله مردود، اسمه بدعة، وكل بدعة ضلالة، لأن الاستحسان لا حدود له، ولو استحسننا كل شيء لضاع الدين. أجل لابد أن نقصر العمل على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كائنا من كان، لا عالم ولا ولي ولا أي واحد، ما نقبل إلا ختم محمد صلى الله عليه وسلم. أربعة من حق محمد صلى الله عليه وسلم والنصح له، إذا ذكر أن تصلي عليه، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، هذا حقه، وهذا الحق عائده عليك أنت، لا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل ما يعود عليك أنت، لأنك إن لم تصلي فقد صلى الله عليه وملائكته. ماذا تنفع صلاتك مع صلاة ربي؟ الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. يعني إذا أنت قلت اللهم صل على محمد الله يرحمك عشر مرات بدال واحدة، أجل من المستفيد؟ أنت المستفيد من الصلاة. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلوات ربي وسلامه عليه، خصوصا يوم الجمعة. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، يقول صلى الله عليه، يقول البخيل الحقيقي الذي يسمع ذكري ويبرطم يسكت، هذا بخيل، هذا تافه، بينما يمكن تشوف لسانه على كتفه مثل المكينة في الكلام الفارغ، لكن إذا جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت. بعضهم يكتب، وهو يكتب قال رسول الله، بدل ما يقول صلى الله عليه وسلم يقول صاد، ثقلت عليه هذه الكلمة وحط صاد. من هو صاد؟ فيه نبي اسمه صاد، وبعضهم يقول صلعم، يصلعمها كذا، غلط كل هذا، قل صلى الله عليه وسلم، وارفع رأسك بأنك تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما المنبر ليخطب، فقال آمين 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 ثلاث مرات. الصحابة سألوه قالوا يا رسول الله سمعناك تؤمن وما سمعنا أحدا كلمك، قال بلى، جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. الداعي من؟ جبريل. والمؤمن من؟ محمد. والمدعو عليه من هو؟ من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولم يصلي عليه. أجل من حقه علينا أن نصلي عليه، فصلوات الله وسلامه عليه صلاة دائمة متعاقبة ما تعاقب الليل والنهار. هذا لرسول الله. بقي الرابع، ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين يعني ولاة الأمر في المسلمين، لهم أيضا حق النصيحة. ما هو حق النصيحة؟ أربعة أشياء. أولا طاعتهم في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك ولي الأمر أنك ما تصلي لا صل، إذا أمرك أنك تشرب الخمر لا لا تشرب الخمر، لأن طاعته مقيدة بطاعة الله. اثنين الدعاء له، فإن هذا حقهم. يقول الإمام أبو الحسن البربهاري وهو إمام أهل السنة في زمنه، عاش في أواخر القرن الثالث وأول القرن الرابع، وكان يسمى إمام أهل السنة، له كتاب عظيم اسمه السنة، طبعته جامعة أم القرى في رسالة علمية. يقول إذا سمعت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا سمعته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، لأن أهل الأهواء هم الذين يدعون على الحكام، أما أهل السنة يدعون له. يقول الإمام أحمد لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها لولي الأمر، قالوا انظر ما تقول يا أبا عبد الله، كيف تدعو الولي الأمر؟ وهو معروف أبو عبد الله أنه إمام زاهد، ما كان يغشى مجالس الحكام ولا يطمع في شيء مما في أيدي الحكام، ويبغى يدعي لهم. فالناس قالوا كيف تدعي له؟ قال إن دعوتي لي لا تتجاوزني، ودعوتي لهم تتجاوزهم إلى غيرهم، إذ أن صلاح الحكام صلاح للبلاد والعباد، فمنهج أهل السنة قائم على الدعاء لهم، أما منهج الخوارج فهو الدعاء عليهم، والدعاء عليهم فيه ضرر عليهم وعلى الناس، لأن بهلاكهم يهلك الناس، لكن بصلاحهم يصلح الناس. وقد سرت العدوى هذه عند كثير من الناس، حتى أصبح من يدعو لولي الأمر متهم، إذا سمعوا عالم أو خطيب جمعة يقول اللهم وفق ولاة أمورنا، قالوا هذا في بطنه بلاء، هذا قد هو يدعي لولي الأمر. وإذا سمعوه يدعو على ولي الأمر قالوا آمين آمين قوة. ليش؟ قالوا والله أبرد قلوبنا، الله يبيض وجهه. أجل القضية ما عدا قضية دعاء، قضية هوى، لا ندعو لولي الأمر. وقد يكون في الناس من هو مستجاب الدعوة، فإذا دعا الله وأمن الناس على دعائه قبل الله دعاءه وأصلح ولاة الأمر، هذا حق ولي الأمر الدعاء. الثالث النصح أي التوجيه، فإنه قد يحصل بعض النقص في ولاة الأمر إلى يوم القيامة، ما في إمام كامل، كمال لله ولرسوله، والخلافة الراشدة انتهت، والنقص كامل في كل ولي. أجل يترك على سوءه ونقصه؟ لا، يوجه. من يوجهه؟ العلماء، العلماء الكبار الذين هم لهم منزلة وعندهم حظوة ويجلسون عند الملك أو الأمير أو ولي الأمر، هؤلاء يجب عليهم النصح، لكن بالمنهج النبوي، النصح بالتي هي أحسن، وسرا، لا يكون النصح من على المنابر، لأن من على المنابر معناته ما هو نصح، هذا تشهير وتجريح، هذا لا يكون، ومعارض للحديث. الحديث رواه الإمام أحمد حديث عياض بن غنم، يقول صلى الله عليه وسلم فيه: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، يعني لا ينصح بين الناس، وليأخذ بيده، يعني بينه وبينه، وليأمره ولينهه، فإن أطاعه وإلا فقد أدى الذي عليه. وهذا الذي يحصل الآن في بلادنا، ومن علمائنا جزاهم الله خيرا يجلسون لدى الحاكم، لدى الملك، لدى ولي العهد، وينصحون، ولا يلزم من كونهم نصحوا ولي الأمر أنه يطيعهم ولا يخرجون عليه، لا، برئت ذمتهم بالنصيحة وبقيت المسؤولية على ولي الأمر، إن أخذ بنصائحهم فله أجر، وإن تركها فعليه الوزر، وهو أعرف بمصلحة الأمة، فلا بد من النصيحة. طيب الرابع الصبر وعدم الخروج. ليش الصبر؟ لما في ذلك من المصالح، ولأن الخروج شر. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، يقول: من تأمل ما جرى على الأمة في قديم الدهر وحديثه وجده من ضياع هذا الأصل، وهو أنه ما خرج قوم على إمام لإنكار منكر إلا وقعوا فيما هو أنكر منه. ثم ذكر التاريخ، الذين خرجوا على عثمان خرجوا لإنكار منكر في نظرهم، وإن كان ليس منكرا، لكن عقولهم المقلوبة رأوا أن عثمان رضي الله عنه وسع على الناس في الرزق، الله رزقه وهو سمح وكريم من قبل، وجاءت الفتوحات الإسلامية وجاءت الخيرات وجاءت الزكوات فوسع على الناس. قالوا لا، كان سوى مثل ما سوى أبو بكر وعمر. طيب أبو بكر وعمر كانت الظروف التي في عهدهم غير الظروف اللي في عهد عثمان. بعدين قالوا: ولا القرابات. إيش القرابات؟ ولا قرابات لأنهم أكفاء، لا لأنهم قرابات، لأنهم قرابة يحرمهم من حق لهم. ثم ازدادت الفتوحات وكثرت الولايات والصحابة يموتون، فهو محتاج إلى رجال، ولا بعض قرابته، لكنه ما ولا كل قرابته. ربيبة ولد زوجة عثمان كان فاسقا فلم يوليه شيء فغضب، يعني تولي ولا تعطيني أنا، وخرج إلى مصر وخطب في المساجد هناك وألب الناس. تفضل. ربيب عثمان ذهب إلى مصر وألب الناس على عثمان لأنه لم يوليه، فبعث له عثمان يتألفه، بعث له هدايا مثل ما يبعث للناس لأنه كريم، فأخذ الهدية وصعد المنبر وقال للناس: هذا عثمان يرسل لي هذا رشوة، يقول لي اسكت. فأطاعه الأوباش والغوغائيين وتحركوا إلى أن وصلوا إلى المدينة وقتلوا عثمان، قتلهم الله، قتلوه ويقرأ القرآن، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكان يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فالخروج شر، حتى في عصرنا الحاضر رغم أن الأمم والشعوب التي خرجت على الأنظمة التي كانت قائمة لها مبرر، يعني أنها أنظمة فاسدة، لكن مع هذا حصل شر كبير بهذا الخروج. وأنتم تقرؤون ماذا يحصل الآن في تلك الدول. في العراق كانت محكومة بنظام طاغي، نظام ديكتاتوري متسلط، وهو نظام صدام حسين، لكن الناس في العراق الآن يترحمون على عهد صدام حسين، وهكذا في تونس وفي ليبيا الآن وفي مصر وفي اليمن وفي الشام حصلت مشاكل كبيرة الناس يعانون منها بأسباب الخروج. فكيف إذا كان النظام صحيح وسليم؟ أي نعم، ولا يخلو أي نظام من أخطاء. نحن ما ندعي في بلادنا أن نظامنا أنه يعني 100% على هدي النبوة، لا، في أخطاء، فيه تقصير، فيه معاصي، فيه مظالم، لكن الحل وشو؟ الحل النصيحة والدعاء والصبر والدعوة إلى الله. ليس الحل هو إفساد الموجود الآن، ليس الحل هو الخروج، والخروج يبدأ بالإشاعة، الرسائل هذا الذي يرسلونها الآن عبر الفيسبوك والتويتر وعبر الواتساب، التعليق على بعض الرموز وعلى بعض الأمور، هذا كله غلط، ما يجوز. يجب أن تكون هناك لحمة وتكاتف بين الناس وبين العلماء والولاة حتى لا يخترقون، ونحن في هذه البلاد أحوج ما نكون إلى ذلك حتى لا نضيع وتضيع ما نحن فيه من النعمة. اتصل بي قبل أيام واحد شاب يقول لي، سألني عن حديث، يقول: حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، هذا صحيح؟ قلت: نعم صحيح، صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع لولي الأمر، وإن جلد ظهرك يعني ظلمك وأخذ مالك ظلمك اسمع وأطع. قال: كيف يأمرني الرسول صلى الله عليه وسلم أني أصبر وأسمع وأطيع لظالم؟ قلت له: يجلد ظهرك ويأخذ مالك أحسن، ولا يقطع راسك ويأخذ مرتك، إيش الأحسن؟ قال: لا والله ظهري ومالي. قلت: هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يأمرك بالصبر من أجل الظالم، لا، يأمرك بالصبر من أجل مصلحتك. الآن الذين خرجوا على بشار كم قدموا تضحيات؟ 200,000 قتيل، هذه شوية ولا واجد؟ إيش رأيكم؟ 200,000 أسر أبيدت كاملة، ما من بيت في سوريا إلا وفيه شهيد. كم شرد؟ 7 مليون مشرد الآن، تشوفونهم في الملاجئ في الأردن وفي تركيا وفي لبنان، يعيشون عيشة لا يعلمها إلا الله، خصوصا إذا جاء الشتاء، لأن برد الشام برد قارس، ثلوج، وهم يعيشون في خيام، يفتقرون إلى أبسط مقومات الحياة. هذا أفضل؟ صار كذا زين يعني؟ يعني انبسطنا من هذا الخروج؟ لا، دمرت دولة كاملة، دمرت مدن، دمرت بنية أساسية، هل هذا زين للناس؟ لا. أجل اسمع وأطع واصبر. لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منك أنك تؤيد الظالم، لكن لئلا تحصل عليك مظلمة أكبر. وهكذا أيها الإخوة، الخروج شر، لا ينبغي الخروج على ولي الأمر، خاصة إذا كان الشريعة قائمة مثل ما في بلادنا. الحمد لله الشريعة قائمة والقضاء مستقل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهر، والصلاة قائمة ومعتبرة، والحياة توقف وقت الصلاة، والأمن مستتب، ما أحد يقدر يأخذ عليك ريال واحد ظلم، وبإمكانك أن تقيم دعوة أمام أي قاضي على أي واحد في الدولة إذا أخذ عليك شيء. أجل نحن في نعمة أيها الأخوة. بعض الناس لا يريد أن تبقى بلادنا مثل ما نحن فيه الآن، يريدنا أن يحولنا مثل العراق ولا مثل سوريا ولا مثل أي بلد آخر. لا، نريد أن نكون على هذا الوضع وأحسن. أحسن كيف؟ بالدعاء لولي الأمر أن الله يصلحه، وبالنصيحة من قبل العلماء، وبالدعوة في الناس، فإن الناس إذا ساروا صالحين ساروا ولي الأمر صالح منهم مثلهم. هذا الرابع. بقي واحد وهو الخامس، ولأئمة المسلمين. لازم تكون ناصح للناس. كيف أكون ناصح للناس؟ بأربعة أمور. الأمر الأول، كف الأذى عنهم، لا تؤذي مسلما لا في ماله ولا في عرضه ولا في أي شيء من أموره، كف أذاك عن الناس، لأن الذي يؤذي الناس يؤذي الله، والذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا تؤذي أحد. اثنين، توجيههم والدعوة لهم بالأسلوب الطيب. ثلاثة، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، لا تكره شيء لك وتوديه للناس، لا. أربعة، أن تقوم بحقوقهم، إذا لقيته تسلم عليه، إذا استنصحك تنصحه، إذا مات تتبع جنازته، إذا مرض تزوره، تكون دائما مأمون الشر، ما عندك شر لأي مسلم. إذا سويت هذه الأمور الخمسة، نصحت لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم، فقد حققت الدين على أعلى المستويات، وصرت صاحب دين صحيح. الدين ليس شعار، والدين ليس هيئة، والدين ليس وراثة ولا انتماء، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. أسأل الله عز وجل أن يحقق لنا هذا الدين، وأن يرزقنا النصح في جميع أمور هذا الدين، كما نسأله أن يحفظ لنا فيما من الله به علينا في هذه البلاد من نعمة الدين والإيمان والأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش، وأن يجعل كيد من يريدنا في نحره، وأن يجعل تدميره في تدبيره، كما نسأله أن يرفع الفتنة عن إخواننا المسلمين في جميع بلاد المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يحكم فيهم شرعه وشرع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا، وأسأل الله في النهاية أن يوفق الحجاج والمعتمرين لأداء هذا النسك العظيم، وأن يوفق القائمين على أمر الحجاج من الهيئات الحكومية والجهات الحكومية التي تقدم لهم هذه الخدمات العظيمة، وهي خدمة الأمن وخدمة الصحة وخدمة الرعاية والتوجيه، كل هذه خدمات عظيمة لولا وجودها ما كان الحجاج بهذا العدد، لكن نسأل الله أن يعين القائمين ويتقبل منهم، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.